الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد ميز الله تبارك وتعالى بلدكم هذا بميزات كثيرة، فاحمدوا الله تبارك وتعالى عليها، واشكروه بالاستفادة منها في طاعة الله، حتى يبارك الله لكم في الاستفادة منها. إن من هذه الميزات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث المتفق عليه أن الإيمان يمان، وأن الفقه يمان، وأن الحكمة يمانية. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة كما في الحديث المتفق عليه للشام ولليمن، وهذه ميزة أخرى. كذلك فإن اليمن من جزيرة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كما في الحديث الصحيح بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وبإخراج المشركين، وهذه ميزة ثالثة، لأن خروج هؤلاء وهم مصدر الشر إلى حد كبير، وهم الأعداء التاريخيون للإسلام والمسلمين، لأن خروجهم معناه تقليل الشر وتكثير الخير. ومن الميزات أن جزيرة العرب قد يئس منها الشيطان في أن يشرك فيها بالله علنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي أن الشيطان بقي له أمل في أن يحرش بين القاطنين في جزيرة العرب، وأما أن يعبدوه بأن يشركوا بالله جل وعلا أو يكفروا صراحة، فهذا قد يئس منه الشيطان. واليمن من جزيرة العرب. وقد ورد في رواية عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته في حجة الوداع في يوم النحر: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه، يعني في مكة وما حولها من جزيرة العرب، واليمن داخلة في هذه البلاد، قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، أي فيرضى بها الشيطان، يعني أن الشيطان بقي له حظ في جزيرة العرب، وهو أن الناس يطيعونه في المعاصي التي يحتقرونها والتي يظنون أنها يسيرة وهي في الحقيقة كبيرة، كالقتل وكخرافات القبور ودعاء غير الله وكاستيراد المناهج من اليهود والنصارى، كما هو حاصل في استيراد ما يسمى بالتعددية، يعني أن يتمزق الناس إلى تكتلات، وفي استيراد ما يسمى المساواة بين الرجال والنساء، وفي استيراد ما يسمى بحقوق الإنسان التي فيها تسوية كذلك بين الصالح والطالح، لأن هذا إنسان وهذا إنسان هكذا يزعمون، والتسوية بين العالم والجاهل لأن هذا إنسان وهذا إنسان، والتسوية بين المسلم والكافر لأن هذا إنسان وهذا إنسان، واستجلاب اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب بحجة الشراكات والعلاقات والخبرات، لأن العلاقات بين الإنسانية يزعمون أنها يجب أن تكون كذلك بغض النظر عن الدين إلى آخر ما هنالك من المخالفات والمعاصي الكبار التي يحتقرها كثير من الناس، بل وقد يوجد من يفتي باسم الدين أنه لا غبار عليها ولا ضرر منها وأن الإسلام يسمح بها، وهي في حقيقتها من أطروحات الشيطان وجنوده من شياطين الإنس والجن، والشيطان راض بأن يطيعه الناس فيها، والناس يتأولون إما بأن يحتقروها فيقولوا هذه صغائر، وإما بأن يتأولوا لها ويجدوا لها مفتين يفتون بجوازها أو جواز بعضها. هذه الميزات التي ذكرناها ميزات لجزيرة العرب، واليمن من جزيرة العرب، بل إن اليمن كما ذكرنا خصت بميزة الإيمان والفقه والحكمة، وخصت بالبركة، وهذه البركة موجودة في جزيرة العرب بصورة أكبر في الحرمين في مكة والمدينة بخلاف سائر أقطار جزيرة العرب الأخرى. وهنالك ميزة موسمية للمسلمين جميعا وهي ميزة رمضان، إن رمضان أيها المسلمون شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، هكذا ورد في الحديث المتفق عليه. فجزيرة العرب ينالها هذا تماما كما ينال هذا سائر بلاد المسلمين، وقد ورد في رواية أخرى لهذا الحديث عند ابن ماجه وعند الحاكم بل وعند النسائي والترمذي وابن خزيمة. ورد أنه تغل في هذا الشهر الشياطين ومردة الجن، وفي رواية النسائي وتغل مردة الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء إلى آخر رمضان. ففي المتفق عليه إطلاق بأن الشياطين تصفد، ولكن ها هنا تقييد بأنه ليس كل الشياطين تصفد، وإنما تصفد مردة الشياطين أي كبار الشياطين، بمعنى أنه يبقى غير المردة فيتحركون في الناس للإفساد، يبقى غير المردة من شياطين الجن، وأما شياطين الإنس فهم باقون على كل حال. فهذه أيها المسلمون ميزة موسمية، في موسم رمضان تشترك فيها اليمن وجزيرة العرب مع سائر بلاد المسلمين كذلك. فإن من الميزة الموسمية ما يحدثه شهر رمضان من التقوى والصلاح، والتقوى هي وقاية أيها الناس، وقاية من المعاصي. فالتقوى في رمضان تكون مرتفعة، وكذلك الصبر، وكذلك قوة الإرادة، وهذه ميزة يستفيد منها كل المسلمين كما هو معلوم. ويكفي أن رمضان شعاره إني امرؤ صائم، شعار المسلم في رمضان إني امرؤ صائم، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. فالصائم لا يبدأ بالمعصية ولا بالاعتداء على الآخرين، ولا يساير العاصي أو المعتدي ولا يرد عليه. هذه الميزات أيها المسلمون لا بد أن ننتبه لها، لأن الله تبارك وتعالى له أن يشرف بعض الأماكن وبعض البلدان وبعض الأزمنة وبعض الناس، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على تمييزه لكم في كثير من الأمور، وانتبهوا للتبعات التي تترتب على هذا التمييز. أيها المسلمون، إننا نجد في الواقع مخالفات كثيرة للشرع، لأنه رغم التمييز فلا زلنا بشرا نخطئ ونصيب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يمكن أن نصل إلى درجة العصمة، فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك للملائكة. لا بد أن نظل بشرا، وهذا هو السبب الرئيس في وجود كثير من المخالفات والمعاصي في ديارنا كذلك. فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، ونحن من ضمن من يبتلى، فلا بد أن يبتلينا ربنا بالوقوع في المعاصي حتى ينظر هل سوف نرجع إليه، هل سوف نتوب، هل سوف نندم على ما حصل منا وكذلك يبتلينا بالداعين إلى هذه المعاصي أو المروجين لها أو الذين يفتون بجوازها، فهذا كذلك ابتلاء. لأن بني إسرائيل إنما تحرف دينهم بسبب بلاء المفتين فيهم الذين لم يكونوا يخافون الله، فتحرف بسبب ذلك دينهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذم كثيرا من الأحبار والرهبان، وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا أيضا ذم آخر لأهل الكتاب، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، وهو ضمنا ذم للأحبار والرهبان أنفسهم، إذ كيف يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. وهذه الأمة حذرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سوف تتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى من أهل الكتاب. لذلك ففي هذه الأمة أيضا علماء سوء، وليس هذا فقط، وإنما يوجد فيها من يتصدر ممن لا علم له من الجهال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن الناس في آخر الزمان يتخذون رؤوسا جهالا. أيها المسلمون، لا بد أن نعرف الميزات الكثيرة والإيجابيات، ولا بد أن نعلم السلبيات حتى نعرف كيف نسير وكيف نتعامل، حتى نكون على بينة من أمرنا. وهذا باستهدائنا: كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، هكذا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، تجدون كما ذكرنا مخالفات كثيرة في واقعنا. تجدون على سبيل المثال من يحارب سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ومن ضمن ذلك صلاة التراويح، هنالك من يمنعها بالقوة في اليمن في بلد الإيمان والفتح والحكمة، ابتلاء من الله تبارك وتعالى لوجود أناس يطيعون الشيطان في ذلك. فالشيطان قد رضي منهم أن يطيعوه في مثل هذا. يوجد في اليمن من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في زوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله. يوجد في اليمن اختلافات حتى في قضايا بدهية يختلف الناس في أذان الفجر والمغرب في رمضان في هذا الموسم الذي كان ينبغي أن يجتمع فيه الناس وأن يأتلفوا وأن لا يختلفوا في مثل هذه القضية الظاهرة. لقد ربط الله وقت الفجر ووقت المغرب بظواهر فلكية بارزة يعرفها الجاهل والعالم. فالفجر يظهر بالخيط الأبيض الذي يعرفه كل الناس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يعجز الناس عن أن يتبينوا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ لا يعجزوا. يقولون في داخل المدن يصعب هذا التمييز بسبب الأضواء. نقول لهم: لو خرج مجموعة منكم إلى خارج كل مدينة على مسافة 20 كيلومترا لاستطاعوا أن يميزوا. فالعلاج يسير، الخطب يسير، لماذا لا تعالجون هذا الأمر بمثل ذلك لكي تجتمعوا في كل مدينة وفي كل منطقة على أذان واحد؟ لماذا الاختلاف؟ إنه من ضمن ما يطاع فيه الشيطان. كل إنسان معجب برأيه أو كل مجموعة معجبة برأيها. فلذلك كان الاختلاف في شهر الوئام الذي هو شهر الصيام، وكذلك الحال بالنسبة لأذان المغرب، مع أن أذان المغرب يكون عند غروب الشمس، وغروب الشمس أمر ظاهر لا يحتاج إلى علم واسع وإنما يحتاج إلى عقل ونظر. كذلك فإن الناس في مساجدنا قد يختلفون على الانتظار بعد أذان الفجر وبعد أذان المغرب، كل واحد يكاد أن يطير، مع أننا في شهر الصبر، نحن في شوال وفي شعبان ننتظر ما بين الأذان والإقامة في الفجر لمدة ثلث ساعة، ولكن في رمضان لا يطيق الناس ذلك. هل هذا من ضمن هدي رمضان أن يستعجل الناس في العبادة؟ لا سيما عندما يكون الناس في شك، لا يدرون هل قد ظهر الخيط الأبيض من الفجر أم لم يظهر. وكذلك عند المغرب يختلف الناس، حتى في بعض المساجد التي يصلون فيها ركعتين بعد أذان المغرب في رمضان بعض المساجد تلغي هاتين الركعتين خوفا من الناس، لئلا يدخل الناس في دوامة من الخلافات، مع أن الإفطار بهدوء أمر مطلوب. الأصل أن يعجلوا أذان المغرب بمجرد غروب الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ولكن الناس يتأخرون عن الأذان في أول وقت المغرب ثم يستعجلون بعد الأذان، مع أن المطلوب هو العكس وهو الأقرب إلى السنة. فهذا أيضا أيها المسلمون من ضمن ما يطيع الناس فيه الشيطان، والشيطان قد رضي بذلك. هنالك كما ذكرنا أيضا صراعات واقتتال وخلافات شديدة في الجوانب السياسية، ولا يبحث الناس عن الحل الصحيح، يذهب الناس إلى السياسيين ويفوضونهم في ذلك. في باب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وفي أمور العقيدة وفي المواريث وفي أحكام الجنائز وفي الطهارة ونحو ذلك يتجه الناس إلى العلماء لكي يستفتوه. لكن في قضايا السياسة، في قضايا الحكم، في قضايا الحرب والاقتتال، إلى أين يتجه الناس؟ يتجهون إلى السياسيين، فتجد أي سياسي يفتي، وتجد أي صحفي يفتي كذلك، وتجد أي مثقف يفتي، وهكذا. ترك الناس العلماء في هذه الجوانب الخطيرة. أتستفتي العالم الشرعي في مسألة السواك، أو في مسألة النافلة، أو في مسألة الميراث، ولا تستفتيه في قضايا تهم البلد بأكمله، في قضايا الحوار يتهاور أهل الحل والعقد. فلا يسأل العلماء أبدا. لم يسأل العلماء في بلدنا لا في قانون العدالة الانتقالية، ولا في الحوار الوطني، ولا في موضوع إعادة النظر فيما يسمونه الدستور، ولا في موضوع القضية الجنوبية وقضية صعدة. لم يسأل العلماء قط. والله أعلم هل سيظل الأمر كذلك إلى المستقبل. الظاهر أنه سيظل كذلك ولن يسأل العلماء. فبالله عليكم، أي هدى سيلقاه هؤلاء دون أن يرجعوا إلى العلماء الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض هذه الأمور، أمور السياسة والحكم والحرب، قد يؤخذ بعض من ينتسبون إلى أهل العلم لذر الرماد في العيون، وكثير منهم مسيس أكثر من أن يكون عالما بالشرع. إذا سألته في اللغة العربية عن التفريق بين واو العطف وواو الحال فإنه لا يدري، وإذا سألته عن التفريق بين البدل والتوكيد فإنه لا يعلم، وإذا سألته ليفرق بين كان الناقصة وكان التامة فإنه لا يعلم. كيف يمكن أن يفهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهو جاهل بالنحو؟ كيف يمكن أن يكون مرجعا يستفتى؟ لا يفرق بين المطلق والمقيد، ولا بين العام والخاص، ولا يفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، بل ربما إذا قرأ آية لا يحسن قراءتها، وإذا قرأ حديثا فإنه لا يرويه بالمعنى على النحو الدقيق. هؤلاء في كثير من الأحيان هم الذين يستنجد بهم كثير من السياسيين، لأنهم ليسوا في حقيقة الأمر من العلم الشرعي في قبيل ولا دبير، ليسوا بالعير ولا بالنبير، فيلجأون إلى هؤلاء لكي يسعفوهم بالفتاوى الجاهزة المجيزة في كثير من الأحيان. والشيطان لا شك يرضى بأن يطيعه الناس في هذا الباب، بأن يصدروا غير علماء الفتوى العدول. إن الفتوى لها علماؤها، ليست الفتوى لكل من هب ودب، أو لكل من كان متحذلقا يحسن الخطاب مع الناس. الفتوى لها علماؤها المختصون أيها المسلمون. فهذا أيضا من البلاء، هذا من المعاصي والمخالفات التي توجد في يمن الإيمان والحكمة وفي سائر جزيرة العرب.